السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في وصية لمولانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وجهها لشيعته، قال عليه السلام: صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. هذه فقرات من وصية إمامنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، نقتبسها من كلماته النورانية بمناسبة ذكرى وفاته الأليمة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن العسكري عليه السلام، رغم أنه عاش ظروفاً صعبة قاسية طوال حياته الشريفة، منذ أن كان في الرابعة أو الخامسة من عمره هجر مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام من المدينة المنورة، لأنه ولد في المدينة سنة 230 أو 31 أو 32 على اختلاف الروايات، وهجر مع أبيه سنة 236، يعني عمره إما 4 سنوات إما 5 سنوات، هجر مع أبيه من المدينة إلى سامراء، وأسكن في منطقة العسكر، ولذلك أطلق عليه العسكري لأنه أسكن في تلك المنطقة تحت الإقامة الجبرية، وكان تحت رقابة السلطة، وكان مفروضاً عليه في كل أسبوع أن يحضر مرتين إلى ديوان الخليفة لإثبات حضوره ووجوده أولاً، ولإظهاره كجزء من ديكور السلطة من علماء البلاط العباسي. طوال حياته عاش هذه الظروف، وما كان أحد يستطيع الدخول عليه إلا ضمن مغامرة وتحمل أخطار، وكان اللقاء به ينحصر حينما يخرج إلى الشارع في بعض شؤونه أو يذهب إلى ديوان الخلافة. وحتى في هذه الحالة الإمام عليه السلام كتب رسالة إلى شيعته إلى بعض شيعته: ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يومئ فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. هكذا كان يعيش هذا الظرف العصيب الصعب. ولذلك ورد عنه عليه السلام أنه قال: ما مني أحد من آبائي بمثل ما منيت. يعني أشد الأئمة من حيث صعوبة الظروف والأوضاع التي كانت تعاش كانت حياة الإمام العسكري عليه السلام، إلى أن استشهد سنة 260 هجرية، كما روي أنه مات مسموما سنة 260 هجرية وعمره أقل من 30 عام، مما يشجع احتمال أنه مات مسموما، وإلا في مثل هذا العمر عادة لا يموت الإنسان عادة، وإن كان تحصل، لكن هذا مما يشجع احتمال أنه مات مسموما، لم يكن موته طبيعيا رغم هذه الظروف الصعبة القاسية التي كان من الممكن أن تدفع إلى إصدار خطاب حاد متشنج، لأن الإنسان إذا عاش ظروفا صعبة هذه الظروف الصعبة تنعكس على تفكيره، تنعكس على خطابه، فيصبح خطابه حادا متشنجا. لكن رغم ذلك الإمام العسكري عليه السلام كان يؤكد على شيعته أن ينتهجوا نهج التسامح ونهج التعايش مع الآخرين، وليس التشنج وليس الصدام وليس المواجهة مع الآخرين، كما قرأنا في فقرات وصيته عليه السلام: صلوا في عشائركم أو عشائرهم، على اختلاف النصوص والروايات الواردة، يعني صلوا مع الآخرين، لا تنعزلوا عن الآخرين، شيعوا جنائزهم، عودوا مرضاهم، أدوا إليهم حقوقهم، إلى أن يقول عليه السلام: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وحسن خلقه مع الناس يقول الناس هذا شيعي، فيسرني ذلك. ثم يخاطب شيعته ويقول: كونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. هذا النهج التسامحي الذي يطرحه الإمام عليه السلام في هذه الوصية وفي سائر كلماته، رجل يعمل في بيت الإمام اسمه داود بن الأسود خرج مرة فلقيه شخص من المناوئين لأهل البيت فشتمه وشتم الإمام، الرواية تقول: شتمه وشتم صاحبه، شتمني وشتم صاحبي، كما يقول هو داود. فجاء وأخبر الإمام العسكري عليه السلام، فبماذا أجابه الإمام؟ قال له: إذا سمعت لنا شاتما فامشي لسبيلك التي أمرت بها، وإياك أن تجاوب من يشتمنا. إذا كان الطرف الآخر استخدم لغة البذاءة فأنت لا تستخدم هذه اللغة، لأنك يفترض أنك تربيت في مدرسة أخرى، وإذا كانت المخرجات من نوع واحد إذن ما الفرق بين مدرستك ومدرسته؟ وفي تأكيد على هذا المسلك ورد عنه عليه السلام أنه قال: كفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك. أنت تكره من الآخرين أن يتعاملوا معك بالأحقاد والأضغان والساب والشتم، إذا كنت تكره هذا السلوك من الآخرين فهل يصح لك أن تمارسه أنت؟ هذا خلاف الأدب. كفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك. اخترت هذا الجانب لأسلط الضوء عليه، لأن اليوم يصادف اليوم العالمي للتسامح. الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1996 أقرت الاحتفال بيوم 16 من نوفمبر من كل عام كيوم للتسامح العالمي، على أن يحتفى بهذا اليوم في مختلف أنحاء العالم. طبعا التسامح معناه في اللغة العربية وفي ثقافتنا العربية والدينية كان معنى أخلاقيا محدودا. التسامح بمعنى السخاء، أو بمعنى التنازل عن حقك للآخرين، أو بمعنى العفو عن الآخرين. لكن التسامح الآن في الفهم الإنساني والعالمي أصبح أوسع نطاقا وأكثر سعة من هذا المعنى الأخلاقي المحدود. التسامح الآن يقصد منه احترام الثقافات المتعددة، الاحترام المتبادل بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب، أن يقبل الإنسان بالتعايش والتعامل والاحترام مع من يختلف معه حضارة أو دينا أو مذهبا أو ثقافة أو اتجاها. وبهذا المعنى أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للتسامح، بمعنى أن الناس يقبلون التعايش مع اختلاف أديانهم ومذاهبهم، ويتسامحون بمعنى يحترمون، يحترم بعضهم بعضا مهما اختلفوا في الدين أو الرأي أو التوجه. وفي هذا الأسبوع المنصرم لعلكم تابعتم أن أوروبا احتفلت بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، تلك الحرب التي كانت ضحاياها أكثر من 17 مليون إنسان، ولكنهم فيما بعد أوقفوا هذه الحرب، وقد احتفلوا هذا الأسبوع بالذكرى المئوية، يعني 100 سنة على إيقافهم أو على توقف حالة الاحتراف فيما بينهم، رغم أنه فيما بعدهم حصلت الحرب العالمية الثانية وكان عدد ضحاياها أكثر، يقدر 60 مليون، ولكنهم الآن في الواقع تجاوزوا هذه الحالة. السؤال: متى يتجاوز عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي حالة الاحترابات والنزاعات والتناحر الذي دمر أوطاننا ومزق شعوبنا وأضاع مصالحنا وجعلنا محل سخرية ومحل تهكم واستهزاء بين أمم الأرض؟ لا شك أن العامل الأساس لهذه الحروب والفتن والمشاكل هو العامل السياسي والمصلحي، ولكن من الواضح جدا أن هناك استخدام، سوء استخدام للعامل الديني لصب الزيت على نار الفتن والحروب. هذه العناوين وخاصة العنوان الطائفي المذهبي البشع الذي نراه في الكثير من خطابنا في العالم العربي والإسلامي، ومن الشعارات والعناوين التي تطرح، هناك تنوع مذهبي، هناك تنوع طائفي، وهو تنوع قديم مضى عليه أكثر من 1400 سنة، ولكن هل نبقى مصرين على أن نعيش حالة الاحتراب والصراع مع بعضنا البعض لأننا نختلف في بعض معتقداتنا أو بعض مذاهبنا الفقهية أو في قراءتنا للتاريخ. هذه هي المشكلة الكبرى التي نواجهها. وحينما نحتفي بذكريات أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فيجب علينا أن نقف عند هذا الأمر، لأن العنوان الأبرز لكثير من الصراعات الآن أو لبعض الصراعات في عالمنا العربي والإسلامي تأخذ هذا العنوان، العنوان المذهبي السني الشيعي. لا شك أن في تراثنا الديني لونين من النقولات. هناك نقولات تدعو إلى التسامح وتدعو إلى التعايش، وخاصة في تراث أهل البيت عليهم السلام نصوص كثيرة تدعو الإنسان إلى أن يتعايش مع الآخرين، إلى أن يحترم الآخرين. وكلنا نفخر بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وبالتالي فأنت ينبغي أن تتعايش وأن تتسامح وأن تحترم الآخر، سواء كان أخا لك في العقيدة أو لم يكن كذلك ولكنه نظير لك في الخلق. ونجد في تراثنا ما ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا ولا كذابا. ونجد في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما سمع بعض أصحابه وهم يسبون أهل الشام ويلعنونهم، قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. وخاصة كما قلت في تراث أهل البيت الروايات التي تتحدث عن المداراة وعن التقية، حتى أصبحت وكأنها مسبة لمذهب أهل البيت التقية، وهي في جوهرها تعني عدم إثارة تحسسات الطرف الآخر. هذا موجود في تراثنا، لكن في المقابل في تراثنا أيضا روايات ونقولات تبص الكراهية والأحقاد وتشجع على النيل من رموز الطرف الآخر. مثل ما عندنا روايات، هكذا يوجد في تراثنا روايات في الاتجاه الآخر. ومن الطبيعي أن يختلف العلماء في تقويمهم لهذه النصوص وهذه الروايات، كما أن في تراث الآخر نفس الشيء. يعني تراث السنة أيضا حافل باللونين، فيه ما يدعو إلى التسامح وفيه ما يدعو إلى التطرف وإلى التشدد تجاه الآخر. طيب، نحن كجيل نعيش هذا العصر ونعيش هذا التطور والنضج العالمي، أصبح التسامح مبدأ عالميا، أصبح العالم يرفع هذا الشعار وهذا العنوان. ماذا يجب أن يكون تفكيرنا وخطابنا وسلوكنا إذا أردنا أن ندخل في دائرة الجدل الديني؟ هذه الرواية صحيحة أو هذه الرواية أصح؟ في السنة الماضية لعله بعض الجهات الدينية في مجتمعنا الشيعي دخلوا سجالا لعدة أشهر حول السب واللعن. هل الدين فيه سب ولعن ولا ما فيه سب ولعن؟ وهذا يجيب دليل وهذا يجيب دليل وهذا يجيب رواية وهذا يفند الرواية. إذا دخلنا في هذه الدائرة قد لا نصل إلى نتيجة. إن الله تعالى يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا عند دليل وهذا عند دليل، ولكن هناك أمران. الأمر الأول: ما هو الأصل في تعاليم الدين؟ هل الأصل في تعاليم الدين الصراع والحقد والساب للآخر، أم أنه توجد هناك حالات وموارد استثنائية؟ لا شك أنه توجد موارد يمكن تجد مورد آية في القرآن الكريم كما يستشهدون: تبت يدا أبي لهب وتاب. تجد مورد أن رواية أن الإمام لعن فلان ولعن الجهة الفلانية. لكن الكلام هل هذا هو الأصل أم أنها موارد استثنائية؟ لا يمكن إنكار موارد وجود موارد استثنائية، لكن المشكلة أن هناك من يريد تحويل هذه الموارد الاستثنائية التي وردت ضمن ظرف، ضمن وضع، ضمن مناسبة، يريدون تحويلها وكأنها هي المنهج، وكأنها هي السلوك، وكأنها هي الأصل. وهذه مشكلة كبيرة. فلنتجاوز هذا الموضوع أيضا، فلنتجاوز مسألة أين الأصل وأين الاستثناء. أليست لنا عقول؟ ألا نفكر في مصلحة حياتنا وفي سمعة ديننا ومذهبنا؟ إذا كنا نجد أنفسنا أمام لونين من النقولات في التراث، فلنرجح أحدهما ونكون ضمن الدين. من رجح هذا الخيار لا يخرج من الدين، لأن له أدلة أيضا، لأن هناك أدلة. أي خيار ينبغي أن نرجح؟ ماذا تقول لنا عقولنا؟ إنك تعيش ضمن أمة وهي الأكثرية، لديهم مذهبهم، لديهم رموزهم. أنت ماذا تريد؟ هل تريد أن تعيش الصراع مع بقية المسلمين؟ هل تريد أن تعيش الاحتراب مع بقية المسلمين؟ لا أحد يقول نعم. إذا لم تكن تريد أن تعيش الصراع مع الآخرين، فعليك أن تحترمهم. أما أن تقول أنا أريد أن أعيش معكم وإحنا نؤمن بالوحدة الإسلامية، لكن اتركوني أسب رموزكم، اتركوني ألعن أئمتكم وقادتكم، ترى هل سيقبل منك الآخرون ذلك؟ هذه هي المشكلة الكبيرة. ولذلك يوقفني رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لبعض شيعته من المتحمسين لمثل هذه التوجهات: ما أيسر ما رضي الناس منكم، كفوا ألسنتكم عنهم. أما تريد أن تسب رموزهم وشخصياتهم التي يقدسونها وتقول اقبلوا؟ لا أحد يقبل. هل نقبل نحن المسلمين؟ هل قبلنا يوم أن الغربيين بدعوى حرية الرأي وحرية الفن وجهوا إهانات لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لم نقبل منهم. ومع الأسف البعض اتخذ مواسم مثل يوم 9 ربيع موسم للشتائم، موسم للبذاء، موسم لإهانة رموز الطرف الآخر، ويسمون ذلك فرحة الزهراء. وهل تفرح الزهراء بتمزيق أمة أبيها؟ وهل تفرح الزهراء بأن يعيش المسلمون الاحتراب المذهبي؟ حاشاها. هذا كلام لا يقبله أهل البيت. وإذا كان البعض يقول هناك رواية، هناك رواية فلتكن، ولكن تقابلها روايات. لماذا نترك الروايات الأخرى ونقف عند هذه الرواية؟ لا نريد أن نتجادل أن هذه الرواية صحيحة، ضعيفة السند، قوية السند، هذا بحث آخر له ميدانه. ولكن حتى لو افترضنا أن هذه الرواية موجودة، ولكن هذه الرواية لو أخذنا بها تسبب الفتن، تسبب الحروب، تسبب الخلاف، تسبب التمزق، هل يجوز لنا أن نأخذ بها؟ هل يقبل بذلك العقل؟ هل يقبل بذلك الدين؟ إن علينا أن نصغي لعقولنا ضمن فهمنا للدين. الدين لا يفهم خارج نطاق العقل، الدين يفهم بواسطة العقل، كما يقول الإمام موسى الكاظم عليه السلام في وصيته المفصلة لهشام بن الحكم حول العقل: كلمات رائعة ينبغي الوقوف عندها، ينبغي ويجب أن لا نصغي لهذه الدعاوى ولهذه الأقوال، وأن نلتفت ونتوجه إلى أقوال أئمتنا وتوجيهاتهم كما قرأناه من توجيهات الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: اللهم امنحنا الوعي والبصيرة في ديننا، ووفقنا لانتهاج الحكمة في أقوالنا وأفعالنا، وثبتنا على محبة نبينا وولاية آل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه، وله الشكر على جميل عطائه، ونشهد أن لا إله غيره ولا معبود سواه. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، أفضل ما صليت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة وطريق الفلاح. هناك مسألة في صلاة الجماعة ترتبط بما يتحمله الإمام عن المأموم. الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية، أما بقية أذكار الصلاة فالإمام يجب أن يعمل بتكليفه. في الركعة الأولى والركعة الثانية إذا كانت القراءة جهرية مثل صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح، وكذلك صلاة الجمعة، فإنه يجب على المأموم أن يصغي للقراءة، ولا يصح له أن يشتغل بالقراءة أثناء جهر الإمام. إذا كان يسمع ولو همهمة، حتى لو لم يكن يسمع صوت الإمام واضحا، فإنه لا تصح منه القراءة، وإنما يصغي ويسمع. أما إذا كان لا يسمع، حتى الهمهم لا يسمع، في الصلاة الجهرية إن شاء قرأ وإن شاء ترك. أما في الصلاة الإخفاتية فالأحوط وجوبا أن لا يقرأ وإنما يسبح. يعني في الركعة الأولى والثانية للإمام يقرأ إخفاتاً كما في صلاة العصر، المأموم لا يقرأ سورة، لا يقرأ الفاتحة وسورة، وإنما يسبح ويذكر الله ويصلي على النبي محمد وآله. ها هذه مسألة أحببت توضيحها للإخوة والأخوات، نسأل الله يوفقنا وإياكم للأخذ بتعاليم ديننا وللالتزام بأحكامنا الشرعية. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.